لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد قبل ان نذهب الى قريه ماذا أقول طريق العطف أو موضوع العطف موضوع الأذى بالجهل الذي نلجأ ونفتر بين واحد وآخر للخوض الكثير فيه فنرجو إن شاء الله أن نتكلم فيه ثم لا نفتح على ذلك ولا نحتاج إلى ذلك بإذن الله. لكن قبل الكلام على قضية العذر بالجهل نلاحظ فيما يكتبون أو يتكلمون في قضايا العذر بالجهل أنهم يخلطون بين أمرين حتى في الأدلة التي ناقشناها يخلطون بين أمرين بين الكافر الذي لم يدخل اصلا في الاسلام وبين المسلم الذي ثبت له عقد الاسلام فتجد بعض الناس تستغل الادله هي في حق المشركين الذين لم يدخلوا اصلا في الاسلام كمثلا قوله تبارك وتعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم إلى آخر الآية في سورة الأعراف فهذه في حق المشركين واضح. كذلك أيضا في الطرف الآخر بعض الناس تستدل بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نال عثر رسولا هذه أيضا تحمل على غير معناها. الشاهد أن بعض الناس يخلطون في الأمور بين هذين الطرفين فرق بين من استكبر عن أن يقول لا إله إلا الله واستكبر عن ياسم في دين الإسلام وكفر ولم يؤمن بالله ولا بالرسول ولا بالقرآن ولا دخل في الإسلام وبين من دخل في الإسلام ثم خالف أو وقع في شيء يناقض عقيدة التوحيد ويناقض عقيدة الإسلام دون أن يعرف أن هذا يناقض الإسلام دون أن تكون الحجة الرسالية فرق كبير بين الطرفين وسنزيده بيان ان شاء الله فيما بعد طبعا الاسبوع بعد الاسبوع القادم كل العيد يوم الاثنين والثلاثاء حتى لان بعض الاخوه بيسافرون فسنوقف الدروس الاثنين والثلاثاء ان شاء الله فالثلاثاء بعد القادم نشرح في مواقف قضيه العيد بالجهل ان شاء الله. لكن اليوم نتكلم في قضيه ايضا مما يتعلق بهذه الموضوع وهو قضية أهل الفترة. أهل الفترة كثير ممن يناقشون هل قضايا الإيمان تدرك أو معرفة الله تدرك بالعقل أم تدرك في الشرع. هذه شراءة المناقشة في بعض المفسرين ونصل الله أعلم إلى أن هذه الأشياء تدرك عن طريق الوحي عن طريق التلقين بالوحي لا عن طريق العقل بل إن الله تبارك وتعالى رغم أنه فطرنا على فطرة الإسلام وأنزل إلينا الكتب ورسل آياته في الآفاق وفي أنفسنا لكن الله تبارك وتعالى تفضل وامتن على عباده بأنه لن يعذب أحدا حتى تبلغ حجة الرسل. فإذا الحجة تكون بماذا؟ بالأنبياء والمرسلين وبنور الوحي. ولذلك قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح. فتأتي بعض الأدلة مثل حديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. فقال الرجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إن أبي وأباك في النار. فنبدأ الماء يواصل يقولون إن هذه دليل على أن هؤلاء كانوا في النار لأن أنهم رغم أن رسول الله لم يكن جائز فيهم وأنهم كانوا في أهل الفترة لكن مع ذلك عذبوا. والنقاش فيها سيكون قليلا إن شاء الله. فنوضح هذه القضية لأنها علاقة بما نحن بفعله. فبالنسبة لمعنى الفترة فالفترة اللي هو الانكسار والضعف. تقول فتر الشيء فتر الحرف سكن بعد شدة ولان بعد شدة. وتقول أكثره الداء أو أضعفه. والفترة فعلة من فتر الأمر يفتر أو يفتر الفتورة وذلك إذا هوأ أو سكن. وفي الحديث ثم فتر الوحي فتر الوحي يعني انقطع وسكن. أما اصطلاحا فهي ما بين كل نبيين انقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام والفترة بين نوح وإدريس عليهما السلام. وقيل هي ما كانت بين رسولين لم يرسل إليه الأول ولم يدرس الثاني. الفترة تعالى فيها الناس بحيث أنهم لم يرسل إليهم رسول الأول ثم لم يدرك رسول الثاني. فهذه فترة الفترة. وقال الأنصاري رحمه الله أجمع المفسرون على أن الفترة هي انقطاع ما بين رسولين. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وفي الصحيح أن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 600 سنة. هذا في البخاري. الفترة بين عيسى ومحمد 600 سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء وأولاد الناس ليس بيني وبينه نبي. هذا رواه البخاري. أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات. العلات الفرائض يعني أولاد علات يعني كما جاء في الحديث الآخر نحن ناصر أنبياء إخوة لي علات ديننا واحد وأمها كده شتى. ديننا واحد يعني العقيدة التوحيد واحد لكن الشرائع تختلف الحلال والحرام نظم الطلاق الزواج البيوع فالأمور العامية تتفاوت الشرائع تتغير وتنسخ لكن العقيدة واحدة من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء أولاد علات يعني دينهم واحد عقيدتهم واحدة كلهم جاءوا يدعو إلى الإسلام. وأمهاتهم شتى اللي هي الشرائع والأحكام في الحلال والحرام والأمور العملية. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليس بيني وبينه نبي. فهذا يدل على هذا نص واضح وصريح في أنه لم يكن هناك نبي بين النبي بين عيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام خلافا لبعض الاحاديث الضعيفه التي فيها اثبات نبي من الانبياء ضيعه قومه. فهذا الحديث صريح في ذلك وهو اصح ليس بينه وبينه نبي. ثم بعد ذلك مما يناسب ان نكون قد نخوض في موضوع من هم اهل فتره ولا احسانهم نناقش خطيب التكليف ان اهل فتره السؤال هل هم يكلفون ام لا يكلفون. فالمكلف في اللغة هو الشخص الذي تعلق حكم الشارع بفعله وشرط هذا المكلف أن يكون قادرا على فهم الدليل لأن التكليف خطاب خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين وخطاب من لا عقل ولا فهم له محال والقدرة على الفهم إنما تكون بالعقل لأن العقل هو أداة الفهم والإدراك وبه يمكن الامتثال. ولما كان العقل من الامور الخفيه العقل ليس شيء محسوس لو جاء الى راينا كل هذا عاقل هذا عنده عقل امر خفي غير محسوس فربط الشرع التكاليف بامر ظاهر منضبط يدرك بالحس وهو البلوغ بان يكون عاقلا ويعرف ذلك بما يصدر عنه من الاقوال والافعال بحسب المالوف من الناس. فمن بلغ الحلم ولم يظهر خلل في قواه العقلية والفعلية والقولية صار مكلفا. أيضا اشترط في المكلف أن يكون أهلا بالتكليف والأهلية هي الصلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. قال الله تعالى وكانوا أحق بها وأهلها. والأهلية تتحقق بالعقل والفهم. من هذه الشروط في المكلف أن يكون عاملا بما كلف به أو متمكنا من العلم ليستطيع الفعل والترك لأن التكليف بالمستحيل وبما لا يقدر عليه يقدر عليه مكلف محال. ينقسم أهل الفترة الذين هم موضوع النقاش إلى قسمين أهل الفترة قسم بلغته الدعوة وقسم لم تبلغه الدعوة. فمن بلغته الدعوة من أهل الفترة قسمان قسم بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك بالله. احنا عن ابتداء قدمنا لأهل فترة ايه الذين يعيشون في فترة ايه انقطاع الرسالة بين النبيين لا هم أرسل لهم النبي الأول ولا أدركوا النبي الثاني لكن هؤلاء بلغتهم الدعوة بصورة أو بأخرى، كان المشركين الذين سمعوا أو علموا شيئا من دين إبراهيم عليه وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقسم من هؤلاء الذين عاشوا في هذه الفترة قسم وحد ولم يشرك إما بفطرته وإما بالاطلاع على بقايا من دين من الدين السابقين. والقسم الثاني قسم لم تبلغه الدعوة ولكنه غير وأشرك مع الله. فهذا هذان قسم من بلغته الدعوة من أهل الفترة. هناك قسم آخر من أهل الفترة لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة. فهؤلاء تنازع العلماء فيهم على أقوال. بعض العلماء يقولوا إن الواحد من هؤلاء يموت ناديا ينجو، والقول الثاني إنه يكون في النار، والثالث يكون يمتحن بنار في عرفات القيامة. ذكر شيئا من التفاصيل عن هذه الأقسام. فذكرنا أن القسم الأول من بلغته الدعوة، النوع الأول من القسم الأول من بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك، كقط ابن ساعدة القيادي أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم، كان أسقف أسقف نجران، وقال إنه أول عربي خطب على سيف العصا، وهو أول من قال في كلامه أما بعد. أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وسئل عنه بعد البعثة فقال يحشر أمة واحدة. توفي سنة 23 قبل الهجرة، 23 قبل الهجرة، فمعناه أنه يعني لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأتم كلام قط ابن ساعدة الإيادي كما حكاه الكثير في البداية من هذا الجزء الثاني تجدون توحيدا كثيرا جدا في كلامه. ذكر مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله أن له خطبة مشروعة من كلماتها أقسم قط قسم لا ريب فيه أن لله دينا هو أرضى لكم من دينكم. فكان يقصد في المشركين وكل ما جرى أقسم قسم لا ريب فيه أن لله دينا هو أرضى لكم من دينكم، يخاطب المشركين. كذلك من هؤلاء الذين هم من أهل الفترة الذين بلغتهم الدعوة ووحدوا ولم يشركوا زي ابن عمرو ابن نفيل، وهو أحد حكماء العرب وكان يكره عبادات الأوثان. رحل إلى الشام باحثا عن دين، ثم عاد إلى مكة ليعبد الله على دين إبراهيم عليه السلام. كان عدوا لدودا لوائد البنات، وهو والد سعيد بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه. فزيد بن عمرو بن نفيل كان يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك ولكني لا أعلم، ثم يجلو على راحلته. كان يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك، لو أعرف كيف أعبدك وما هو الطريقة التي يمكن أن أعبدك بها وتكون محبوبة لغيرك بل هي أحب الوجوه إليك لا فعلتها. لكن لا يعرف، لا يعرف ماذا من العبادات وتفاصيلها إنما تعرف عن طريق الوحي. ثم الشيء الذي كان يستعين وتعالوا أن ينزل على رحلته لله تبارك وتعالى. وكان يقول أيضا زيد بن عمرو ربا واحدا أم ألف ربي أدين إذا تقسمت الأمور، ربا واحدا أم ألف ربي أدين إذا تقسمت الأمور. وقد أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وكان يتحنث في غار حراء، وكان لا يأكل مما رزح على النصب. فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة فقال غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم. هذا النوع ليس محلا للنزاع، لأن النصوص الواردة تدل على أن هؤلاء ماتوا على التوحيد. أما النوع الثاني من أهل الفترة الذي بلغته الدعوة ولكنه أشرك وغير ولم يوحد، وأمثلتهم كثيرة، منهم عمرو ابن لحي ابن عامر الأزدي، وهو أول من غير في دين إسماعيل عليه السلام. قدم الشام فوجد أهلها يعبدون الأصنام وأعجب بها، فأخذ منها وأتى مكة ودعا الناس إلى عبادتها، وكان آنذاك سيد قومه. فعمرو بن لحي هو أول من سن عبادة الأصنام، فهو الذي ذخر البحيرة وسير السائلة ووضع الوصيلة وحمى الحامل. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن خندق أخا بني شعر هؤلاء يجر قصبه في النار ويجر أمعاءه في النار. وفي بعض الحديث لأنه أول من سيب التوائب، وهذا محمول على أنه غير وبدل وأشرك بعد أن بلغته الدعوة. كذلك أيضا عبد الله بن جدعان التميمي القرشي، وهو أحد الأزواج المشهورين في الجاهلية، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكانت له نسمة يأكل منها الطعام القائم والراكب. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، فقالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه أو فهل ذاك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من ذلك أيضا ما ورد في عبد الله بن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فيما رواه مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: في النار. فلما خف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار. فأخرجه مسلم. كذلك ورد حديث بشأن أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي آمنة بنت وهب، وقد توفيت عنه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنوات. قال عليه السلام: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. هذا أيضا أخرجه مسلم. فهذا الحديث يحتمل أنها بلغتها الدعوة ويحتمل أنها لم تبلغها الدعوة، وهذا النص ليس بصريح لأن النهي عن الاستغفار لها حيث إنها لم تمت على التوحيد سواء بلغتها الدعوة أم لم تبلغها. فهذا النوع ليس محلا للنزاع لورود النصوص التي تفيد بأن الدعوة قد بلغتهم. وذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحيا له أبويه فأسلم على يديه ثم مات، أي مضمون رسالة الإمام السيوطي، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، وقد تبع هذه الرسالة مؤخرا محققة، لكن لا يصح ذلك أبدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول هذه الدعوة، يقول: لم يصح ذلك عن أهل الحديث، بل أهل العلم متفقون على أن ذلك كذب مختلف، ولو كان صحيحا لتناقضته كتب الصحاح، لأنه من أعظم الأمور خرقا للعادة لما فيه من إحياء الموتى والإيمان بهذا الموت، وهذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ فقال: إنه في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. يقول شيخ الإسلام: وكذلك حديث الاستغفار، فلو كان الاستغفار جائزا بحقنا لم ينهه عن ذلك، أي الاستغفار، فإن الأعمال والخواتيم، ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له، ولا يكون الاستغفار ممتنعا. أما زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه فإنها كانت بطريقه بالحجول بمكة، أما أبوه فقد دخل بالشام، فكيف أحواه له؟ ولو كان أبواه مؤمنين لكان أحق بالشهرة من عميه الحمزة والعباس، والله تعالى أعلم. على أن أخواني هذا هو كلام في القسم الأول الذي بلغته الدعوة بنوعيه، الذي بلغته الدعوة واحد ولم يشرك بالله، ويعني الذي يعني الذي لم تبلغه الدعوة لكنه كان موحدا، يعني من بلغته الدعوة واحد ونشرك الأمثلة ذكرناها، ومن بلغته الدعوة وغير وأشرك كالأمثلة التي ذكرناها أيضا. أما القسم الثاني من أقسام أهل الفترة فهو من لم تبلغه الدعوة أصلا وبقي على حين غفلة وجاهلية. وأكثر أهل الجهرية من هذا النوع. قال الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهذا الأصل الآن جميع أنهم كانوا من هذا النوع أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة وبقوا في غفلتهم كافرين. ويقول الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فقوله تعالى ما أتاهم من نذير من قبلك. وقال تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فهذا الفقه هو محل نزاع بين العلماء كما أشرنا من قبل. فبعض العلماء حين يتحدثون أو يناقشون موضوع هؤلاء فمنهم من قال إن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا، ومنهم من قال من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار، ومنهم من قال من مات ولم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن بنار في عرصات يوم القيامة. أما القول الأول فهو أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا، فهذا قال به الأشاعرة من أهل الكلام والأصول وبعض الشافعية من الفقهاء. استدل هؤلاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناهيا وعاقبته الجنة. استدلوا بالأدلة الآتية: أولا قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأخذ من هذا أن هؤلاء ما دامت لم إذا كانوا في فترة ولم تبلغهم الحجة الرسالية فلم يعذبهم الله بوصف هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء لم يبعث إليهم رسول أو لم تبلغهم دعوة الرسول. منها قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد بعثة الرسل. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قطع الحجة على الناس بإرسال الرسل إليهم مبشرين ومنذرين حتى لا يعتذروا يوم القيامة بأنه لم يأتهم رسول ولا نذير ينذرهم هذا اليوم. وأهل الفترة لم يأتهم نذير ولا بشير، فالحجة قائمة معهم، فدلت الآية على أنهم لا يعذبون إذا فهم في الجنة. استدلوا أيضا بقوله تعالى كلما ألقوا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كلما هذه صفة إيه؟ عموم فأم الزمان، فأم الزمان كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، معنى ذلك أنه كل من يدخل النار سوف يرجع إليه هذا الكلام. كلما ألقي فيها قول سألهم خزنتها الملائكة تبشرهم وتوبخهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، معنى ذلك أن كل من دخل النار بلغته حجة الرسل ونظارة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن كل من يدخلون النار هم ممن بلغتهم الحجة الرسالية بهذه النظرة. كلما ألقي فيها ثور سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كذلك قوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء ربكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فقوله عز وجل هنا وسيق الذين كفروا، الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فالذين كفروا كعم جميع الكافرين الذين يدخلون الصليب يدخلون جهنم والعياذ بالله، وتوبخهم الملائكة وتسألهم نفس الشيء قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، يعني جاءتنا رسل ولكن حقا كلمة العذاب على الكافرين. أما أهل الفترة فلا يدخلون في هؤلاء لأنهم لن يقولوا بلى، لن يقولوا هذه العبارة بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فلذلك فهم غير مؤاخرين فهم في الجنة. استغلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وأنذروا لكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهنا يخاطب الله تبارك وتعالى خلقه من الجن والإنس: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهم شهدوا على أشهدهم الله على أنفسهم وأقروا بتلك الشهادة واعترفوا أن الرسل قد بلغتهم آيات ربهم وأنذرتهم يوم القيامة، لكن أهل الفترة ليسوا بهذه المثابة فهم لا يعذبون وهم من أهل الجنة. استغلوا بقوله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فوجه الدلالة أن الله عز وجل يظلم أحدا من خلقه فلا يمكن أن يعذب أمة دون أن يرسل إليها رسولا، فتكذبه فتكون ظالمة، وهذا التكذيب وعندئذ تستحق عقاب الله تعالى لها بالإهلاك والاستئصال. لكن أهل الفترة لم تأتهم الرسل ولم يكذبوا الرسل، لذا فهم معذورون ولا يستحقون عقاب الله فهم في الجنة. كذلك قوله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لأن لم يبق لكم حجة، لأن يوم القيامة لن تستطيع أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، الآن جاءكم البشير والنذير. وجه الدلالة هنا أن الله عز وجل أخبر أن أهل الكتاب أخبر أهل الكتاب أنه قد أرسل إليهم رسولا يبين لهم أمور دينهم ويحذرهم من عقابه إن هم عصوه، وقد قامت الحجة عليهم ذلك. لكن أهل الكفرة معذورون حيث لم يأتيهم رسول، ولذا فهم غير مؤاخرين فهم في الجنة. أيضا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. يعني ما في أحد يحب الإعذار وإقامة الحجة مثل الله تبارك وتعالى. ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، يعني حتى يعذر الناس من أنفسهم. وفي رواية أخرى: ما أحد أحب إليه النفس من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأهل الفترة لم يعني ترسل إليهم الرسل ولذا فهم في الجنة. هذا هو القول الأول بالنسبة لهذا القسم الثاني، وهو من لم تبلغه الدعوة، لم تبلغه دعوة الرسل وبقي على حين غفلة. القول الأول أنه يموت ناديا بأخذ هذه النصوص التي ذكرناها. أما القول الثاني فهو أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. قال به المعتزلة وجماعة من الحنفية الماتريدية، قالوا بأنهم مكلفون وإن لم يرسل إليهم رسول، وعليهم أن يستدلوا بعقولهم، فما استحسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح. وأن الله سبحانه وتعالى يعذب في النار من لم يؤمن وإن لم يرسل إليه رسول لقيام الحجة عليه بالعقل، وهذا يدل على أن هناك ثوابا وعقابا قبل بلوغ الدعوة وبعثة الرسل. استدلوا بقوله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فوجه الدلالة في نظرهم أن من يموت كافرا فهو في النار سواء أنذر أم لم ينذر،
وأهل الفترة في النار لأنهم ماتوا على الشرك كانت معهم العقول كان يمكن أن تهديهم إلى التوحيد. والذات أجمعين نفس الاستدلال. من الأدلة التي تدل بها الحديث الذي في صحيح مسلم مجموعة من الأحاديث تدل على أن أهل الفترة لا يعذرون وإن لم يأتهم نذير. فمن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فكون الله عز وجل لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في استغفار لأمه يدل على أنها في النار وهي من أهل الفترة ودل على أن من مات من أهل الفترة على الشرك فهو في النار. كذلك استدل بحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. ووجه الدلالة في ذلك أن الكافر في النار وأهل الفترة كفار فهم في النار. ثم استدل بالعقل ومعلوم تقديس المعتزلة بالعقل واحتجوا بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام في قوله عز وجل وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك استدباره عليه السلام بالنجوم ومعرفة الله بها فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. والمعروف ان ابراهيم عليه السلام يعني في هذه الايات كان يعني مناظرا ولم يكن ناظرا. ابراهيم كان مناظرا كان فقط يتبع معهم اسلوب معين في الجدل والحوار ولم يكن باحثا عن الحق يعني ايه بالفعل لانه كان قد وصل اليه بقوله تبارك وتعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المكرمين. الانبياء معصومون من الذنوب سواء قبل البعث او بعدها فكيف بعصمتهم من الشرك هذا لا يزال فيه. فابراهيم عليه السلام لم يركب في اله لحظه واحده من الزمن هو معصوم من ذلك لانه نبي من انبياء الله المعصومين. فابراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا هو كان يثبت كريم معين لاقناعهم ومحاجتهم كان يريد ان ينكر يعني ما هو عليه من عباده هذه الكواكب والاصنام. احتجوا كذلك بمحاجة الرسل لأقوامهم قال تعالى عن لسان رسله بما يرسلهم العقل إليه قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقوله تبارك وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير معناها أخذ منها أنه لو العقل كان يمكن أن يكون وسيلة لوصولهم إلى الحق لكنهم عبدوا الأوثان ولم ينتفعوا بعقولهم. هذا هو القول الثاني يعني أن من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة أنه يكون في النار. أما القول الثالث وهو أن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله سبحانه وتعالى بدخولها فمن دخلها كانت عليه بركا وسلاما ومن لم يدخلها فقد عصى الله تعالى فيدخله الله فيها. هذا القول قال به السلف وجمهور الأئمة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام أيضا والحافظ ابن حجر العسقلاني وحكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. فقال به الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله واختاره الإمام الشيخ الشنقيطي أو الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. استدل هؤلاء القائلين بأن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة بالأدلة التالية. أولا الحديث الذي أورده الإمام أحمد في مسنده عن الأسود بن سريع التميمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني كتاب ولا رسول. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعن، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذا الحديث رواه الطبراني بنحوه، وفي آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سخر إليها. ورجاله من رجال الإمام أحمد رجال الصحيح كما في مجمع الجواز. وأيضا من هذه الأدلة الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود، وبالمعتوه، وبمن مات في الفترة، وبالسيف الثاني، كلهم يتكلم بحجته. فيقول الرب تبارك وتعالى: لعنق من النار ابرجي واظهري. فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسل من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم. قال ويقول لهم: ادخلوا هذه. ويقول: من كتب الله، من كتب عليه السخاء، أو من كتب عليه السخاء، أنا ندخلها ومنها كنا نفر. فيقول الله: فأنتم لرسلي أشد تكريرا. إذا كنتم كذبتموني أنا، فلو كنت بعثت إليكم رسلا في الدنيا سوف يكون أشد تكريرا لرسل الله. قال: وأما من كتب عليه السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء إلى النار. هذا هو أبو يعلى والبزار بنحوه، وفيه الليث ابن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجال أبي يعلى رجال صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود، فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. فيقول المعتوه: أي رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: لم أدرك العمل. قال: فيرفع أو فيرفع لهم النار، فيقال: ردوها ردوها ادخلوها، أو قال: ادخلوها، فيدخلها من كان في علم الله سعيدا أن لو أدرك العمل. قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا أن لو أدرك العمل. فيقول الله تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب. هذا رواه البزار فيه عطية وهو ضعيف، وبقية رجاله رجال صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيرا. فيقول الممسوخ عقلا: يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا لأسعد مني. ويقول الهالك بالفترة: يا ربي لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه عهد لأسعد بعبده مني. ويقول الهالك صغيرا: لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا لأسعد مني. فيقول الرب: إن آمركم بأمر فتطيعوه؟ فيقولون: نعم وعزتي. فيقول: اذهبوا إلى النار فلو دخلوها ما ضرتكم. فيخرج عليهم قوابس، يعني جمع قبس وهي قطعة من النار. فيخرج عليهم قوابس يظنون أنها أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا فيقولون: خرجنا يا ربي نريد دخولها، فخرجت علينا قوابس ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. فيأمرهم ثانية فيرجعون كذلك فيقولون مثل قولهم. فيقول تبارك وتعالى: قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون، وإلى علمي تصيرون فتأخذهم النار. هذا رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه عمرو بن واقد وهو متروك قال عنه البخاري رمي بالكبد وبقية رجال الحديث رجال الصحيح. ف يعني بعد فرض أدلة في هذه الثلاثة في حكم من لم تبلغه الدعوة أصلا وبقي في غفلة سابرة رجح كثير من المحدثين كما ذكرنا ومن السلف القول الثالث وهو أنهم يمتحنون في عرصات أي طرقات يوم القيامة. وهذا الاستدلال لا ينافيه لا ما استدل به الفريق الأول الذي قال أنهم نازون ولا الفريق الثاني الذي قال أنهم في النار. أما ما استدل به الفريق الأول بما يفيد نفي العذاب عن أهل الفترة فهذه الأدلة التي تنفي العذاب عن أهل الفترة لا تدل على أنهم نازون ولا تدل على أنهم في الجنة، فيمكن أن تأتلف مع أدلة من قال بالامتحان. أما أهل الفترة فلا تشملهم هذه النصوص لأن هناك نصوص أخرى دلت على أنهم يمتحنون في عرصات القيامة وهي النصوص التي استدل بها أهل الفريق الثاني. أما ما استدل به الفريق الثاني من نصوص تفيد أنهم في النار فيجاب عنها بأن هذه النصوص عامة والذين يموتون وهم كفار، إن الذين ماتوا وهم كفار، هذه النصوص عامة ولم تخطط. أما أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة فقد وردت فيه النصوص تخصهم فيخرجون من هذا العموم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمعلوم أن الحجة تقوم بالقرآن على من بلغه كقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغه. فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه من القرآن دون ما لم يبلغه، فكيف لمن لم يبلغه جميع نصوص الكتاب فهذا من باب أولى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما حديث استغلت ربي في أن أستغفر لأمي وحديث إن أبي وأباك في النار فهذه النصوص يعني قد تكون في غير محل النزاع أو تحمل على أن هؤلاء بالذات الدعوة قد بلغتهم. أما ما نحن فيه فهو قسم آخر غير هذا القسم وهو القسم الذي لم تبلغه الدعوة أصلا. أما استدلال المعتزلة بالعقل فلا صح لأن العقل لا يدرك به التكليف على انفراده، وهذا سنبين إن شاء الله فيما بعد. فكما صار اختيار أهل التحقيق من كثير من العلماء أن هو المذهب الثالث أن أهل الفترة يمتحنون. يقول الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: إن النظارة لا تلزم إلا من بلغته لا من لم تبلغه، وإنه تعالى يعذب أحدا حتى يأتيه رسول من عند الله. فصح بذلك أن من لم يبلغه الإسلام أصلا فإنه لا عذاب عليه، وهكذا جاء النص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوقد لهم نارا يقال لهم ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. فيقول الامام ابن القيم رحمه الله: ان العذاب يستحق بسببين، احدهما الاعراض عن الحجه وعدم ارادتها والعمل بموجبها، والثاني العلاج لها بعد قيامها وترك اراده العمل بموجبها. فالأول كفر الإعراض والثاني كفر العلاج. أما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التذكر بمعرفتها فهذا الذي نفى الله سبحانه وتعالى التعذيب عنه حتى تقوم الحجة بإرسال الرسل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فقد صحت مسألة الامتحان في حق من مات في الفترة والمجنون. ويقول الشنقيطي رحمه الله: والجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع إلا بهذا وهو القول بالعذر والامتحان. سنبني على هذه المسألة مسألة يعني أخيرة نتعرض معها إن شاء الله، وهي يعني هل يسألني يعني كيف يمتحن أهل الفترة في الآخرة؟ هل السؤال الآن هو هل الآخرة دار جزاء أم دار تكليف؟ هل يصح أن تكون الآخرة دار تكليف أيضاً؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام العلامة المحقق ابن القيم والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير والإمام ابن حزم وغيره من العلماء ذهبوا إلى إثبات التكليف في الآخرة، وأن كون الآخرة دار جزاء لا يتنافى من أن يكون التكليف في عرصاتها. أما الحافظ إمام المغرب ابن عبد البر وجماعة من المالكية فقد ذهبوا إلى أنه لا تكليف في الآخرة، وأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف. لذلك فعلوا في الحديث الأخيرة استدل بها على الامتحان في عرصات القيامة أولا أن الآخرة من حيث المعنى أن الآخرة دار تكليف، وفعلوا فيها من حيث السند. وأجاب الفريق الثالث بأن هذا الحديث يسب بعضها بعضا لاجتماع طرقها. أما من قال بأن الآخرة فيها تكليف فاستغل بقول بحديث الأسود بن سريع أربعة يحتجون يوم القيامة، وفي نهاية الحديث أن الله امتح لهم بأن أمرهم أن يلقوا بأنفسهم في غير النار، فهذا دليل على أن في الآخرة تكليفا. أيضا استدل بحديث أنس يؤتى بأربعة يوم القيامة وهو مثل الماضي، كذلك حديث معاذ يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا إلى آخره، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه يأتي بهالكم الفترة إلى آخره. فهذه الأحاديث في جملتها تثبت أصل وقوع هذا الابتلاء في الآخرة. ثم أيضا قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وجه الدلالة لهذه الآية على المقصود وهو أن الأثر يمكن أن يكون فيها تكليف أنه تبارك وتعالى أخبر أنه سوف يدعو أقواما إلى السجود يوم القيامة، وهذا تكليف يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وجاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا ومبينا تفاصيل هذا شرح هذه الآية. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا قوله البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطاغوت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. المنافقين كانوا يظهرون أنهم أيضا يعبدون الله مع الموحدين. فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك الثعبان، أنا رأيت شوك الثعبان قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها مثل شوك الثعبان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فتقصف الناس بأعمالهم منهم الموبق لعمل يعني الهالك ومنهم المخرجن يعني الهاوي ثم يندو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر ملائكته أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود فيخرجوا لهم قد انتحتوا أي احترقوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون أو فينبتون نبات الحبة في حمير السيلة. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها القشب والسم وأحرقني غشاؤها يعني لهيبها فاصرف وجهي عن النار. يعني هذا الرجل طبعا مش اختيار هو وجهه مصروف إلى النار فهو يشكو إلى الله عز وجل ويقول يا ربي قد قتلني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. فيعني هو كل أمنيته أن وجهه يتحول في جهة أخرى لأن لهيب النار ولحب يعني نفحها قد آذاه وعذبه. فلا يزال يدعو الله عز وجل فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة. فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، لسه فاكر العهد، فيرى تبدل سكت، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول رب أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول رب لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول، فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، كل شيء ممكن يتمنى قد طلبه، فيقول له هذا لك ومثله معه. هذا الحديث أخرجه البخاري. فوجه الدلالة هنا في هذا الحديث أن الله عز وجل أخذ عن المعبود والمواثيق ألا يسأله غير الذي أعطاه، فخالف هذه العهود والمواثيق وغدر بها بسؤاله بعد ذلك. هذا تكليف، الله كلفه ألا يسألني غيره، صلح بكل مرة كان يكلفه، فهذا يدل على وقوع شيء من التكليف في اليوم الآخر. كذلك الحديث الصراط الذي هو جسر جهنم ولا يدعو الله أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر المؤمنون عليه كل حسن عمله، فمنهم من يمر عليه كالبرق وكالريح المرسلة وأجاويد الخيل والراكب منهم والساعي، ومنهم المكدوس ومنهم الماسي ومنهم من يحبو حبوا. قال ابن عباس هو يوم كرب عظيم، وقال القرطبي هو مقام هائل يمتحن الله به عباده ليميز الخبيث من الطيب، ويقول الطيبي لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن يقع في أحدهما ما يختص بالأخرى، فإن القبر أول منازل الآخرة، وفيه ابتلاء وفتنة بالسؤال وغيره. الإنسان يعتبر انتقل إلى اليوم الآخر بموته، لأن يعني كل إنسان له يوم قيامة خاص به هو، وهو يوم ساعة موته ينتقل من الدنيا إلى أول منازل الآخرة، وينتقل غير إلى الشهادة وينقطع عمله، وهو في الحقيقة يشرع في قيامته منذ أن يدخل القبر، ومن أول ما يدخل القبر هناك يعني امتحان وفتنة بالسؤال والابتلاء. فهذه أدلة من ذهبوا إلى وقوع التكليف في دار الآخرة. طبعا وقوع التكليف يعني إيه؟ قبل دخول الجنة أو النار، التكليف في يوم القيامة. الفريق الآخر الذي يقول بعدم وقوع التكليف في الآخرة اسلم بالعقل، وأنه ليس في وسع المكلف الدخول في النار، لأن دخول النار من التكليف بالمحال. وأجاب عن الحديث التي فيها الأمر بدخول النار ابتلاء وامتحانا لأهل الفترة، قالوا إن هذه أدلة ضعيفة ولا يحتج بها. والجواب على هذا أن هذه الأدلة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، ومنها ما يتقوى يعني ببعضه البعض ويشتد به. قال الحافظ ابن القيم هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها مذهب السلف. ويقول الحافظ ابن حجر قد ثبت بأحاديث صحيحة أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده يوم القيامة في عرفات الآخرة، وأن التكليف في دار الدنيا، وأن ما يقع في القبر وفي الموقف فهي آثار ذلك التكليف. أجاب الفريق الأول على أدلة الفريق القائل بعدم التكليف، لأنه ليس في وسع المكلف الدخول في النار، أجابه بأن هذه النار هي في الحقيقة في رأي العين، يعني هي ليست نار الحقيقة، هي في نظر العين نار، ومن دخلها كان عليه مردا وسلاما كما جاء في الحديث. أيضا إذا كان دخول النار سببا في النجاة فلا منع من التكليف بدخولها، ما الذي يمنع؟ هم قالوا العقل يحيل الإنسان يخرج نفسه في النار، والجواب ما الذي يأمرهم؟ الذي يأمرهم لو كان واحد من البشر يأمرك أن تخرج نفسك في النار فطبعا هذا لا يحل لك، كما حصل من ذلك الصحابة الذي كان أميرا على مجموعة من الصحابة فأغضبوه استغرق، فأمرهم أن يغنوا خصبا ويدخلوا فيه نارا ثم قال ادخلوا فيها. فانقسموا فريقين، فريق أراد أن يطيع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاهم بطاعته، من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، وفريق آخر قال انتظروا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فوالله يعني نحن ما أسلمنا إلا لنخرج منها أو لنفر منها. فلما أتوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، ألا إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفاهم في هذا أن المخلوق إذا أمرك مثل هذا لا تدخل بأيديكم إلى التهلكة، نعم، لكن تفكر من الذي يأمرك أن تجد النار؟ الله سبحانه وتعالى، إذا التكليف من الله، واضح. والله عز وجل أخبر العلماء أن هذا امتحان لهم، امتحان واختبار، واضح. فإذا كان طاعة الله عز وجل في دخول النار سوف تترتب عليه النجاة والفوز والسعادة فلا مانع من التكليف بذلك. لماذا؟ لأنه ترك مثل ذلك في حديث الدجال في آخر الزمان، أن الدجال يقول معه إيه؟ أن معه ماء ونارا، فناره ماء باردة وماؤه نار، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أننا إذا رأينا النار التي رأينا الدجال ومعه الجنة والنار فلنقتحم إيه؟ هذه النار، وسوف تجد ما تحتها بردا وسلاما، ومن يدخل جنته ويطيعه فيجدها نارا تنظى. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمرنا أن من يدرك الدجال فليقع في النار، هذا تكليف بدخول النار لأن وقوعه في النار سبب نجاته. فخلاصة الكلام أن الأقرب الأقوال من حيث الأدلة هو القول الثالث بالنسبة لأهل الفترة، وهو يعني أن أهل الفترة يمتحنون في عرفات القيامة بذلك الامتحان المذكور، والتكليف ليس في الجنة أو النار، التكليف لماذا؟ في قبل دخول الجنة والنار. صحيح الأصل أن الدنيا دار تكليف، والأصل أن الآخرة دار جزاء، لكن لأن أن يقع شيء مما اختصت به أهل الدارين في الدار الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.